بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في ضمان منافع المقبوض بالعقد الفاسد.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انتهى الكلام الى ما اذا كانت للدين المقطوعه بالبيع الفاسد منافع استوفاها المشتري، وأن المشتري هل يزمن هذه المنافع المستوفات أو أنه لا يزمنها. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن المشهور في المسألة هو الزمان وحرمة تصرفات المشتري في تلك المنافع، بل استظهر من كلام ابن إدريس في السرائر حيث حكم بأن المبيع بالبيع الفاسد في حكم المغصوب. ذكر أن الزمان والحرمة مورد الإجماع والتصادم بين الأصحاب، لأن حكمه حكم الغصب، ولا إشكال في أن الغاصب يزمن المنافع المستوفات وغير المستوفات. وفي مقابل المشهور نسب الخلاف إلى ابن حمزة، لأنه في وسيلته ذهب إلى أن الزمان غير ثابت في هذه السورة، لما روي عن النبي الأكرم في رواية مرسلة من أن الخراج بالزمان. وهذه الرواية معروفة ومشهورة في كتب العامة، يروونها تارة عن عائشة وأخرى عن غيرها في كتبهم كثيرا، وقد نقلها السيد المحقق المقرم قدس الله نفسه في تعليقه على محاضرات السيد قدس سره. كتب كثيرة يذكرون هذه الرواية، هذه الرواية عندهم من المسلمات ومما لا يقبل الخلاف، إلا أن هذه الرواية بتصريح من الشيخ شيخ شريعة الإصفهاني قدس الله نفسه لا يوجد في كتبنا، ولو برواية ضعيفة في طرقنا مقطوع العدم. وهو قدس الله نفسه كان متزلعا على الأحاديث والأخبار فوق المتعارف، وقد نفى وجود هذه الرواية في رواياتنا، لأن في روايات العامة كثير ولعلها من المشهورات عندهم. غير أن كون الرواية مشهورة عند العامة لا يمكن أن يوجب حجية الرواية عندنا. نعم، إذا عمل المشهور بهذه الرواية وقلنا إن عمل المشهور جابر للزاب كما بنينا عليه في محله، لأجل أن القدماء الأولين قدس الله أسرارهم كانوا قريب الأسر لأسر صدور الروايات وكان عندهم مقدرة تشخيص أن هذه الرواية صادرة أو غير صادرة فلذا أحيانا نرى أن المشهور يعمل على طبق رواية ضعيفة بحسب القواعد وساقطة عن الاعتبار بحسب علم الرجال إلا أنهم يعملون على طبق ذلك وبما أن ورعهم وتقواهم يمنعان عن أن يفتوا بما لا مدرك له يكون هذا موجبا للإطمئنان بأنهم مطمئنين من صدور هذه الرواية وإلا بلا مدرك بلا دليل جماعة محققين مدققين لا يجرون بمجرد الاحتمال يعملون على طبق رواية ضعيفة هذا لا يمكن إلا من جهة هذه الجهة لإطلاعهم بأن هذه الرواية صادرة عن المعصوم وأما المتأخرون لا متأخرون الشهرة عندهم لا أثر لها بالنسبة إلى ضعف الرواية أو اعتبارها وليست هذه الرواية من الروايات المشهورة عندنا بل لم يعمل لها ولم يذكر إلا في كلام شخصين معروفين وهو أبو حمزة في الوسيلة وأيضا نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أنه عمل بهذه الرواية في بعض الموارد واستدل بذلك على أن هذه المنفعة غير مضمونة لأن الخراج بالزمان ولكن عمل شخصين من الأصحاب على رواية في مورد لا يمكن أن يجعل الرواية معتبرة فهذه الرواية من حيث السند ساقط قطعا ولا يمكن الاعتماد عليه بوجه من الوجوه وأما من حيث الدلالة أيضا دلالة الرواية غير واضحة على هذه المدعاة لأن الخراج يحتمل أن يراد به الخراج في مقابل مقاسمة حق الخراج وحق المقاسمة في الأراضي الخراجية سلطان الوقت يمكن أن يؤجر الأرض الخراجية من شخص أو يجعله على نحو المقاسمة الخراج بالزمان يعني شخصا إذا تعهد في مورد للأرض أن يجري فيها الأنهار أن يزرعها أن يحفظها أن يهديها في مقابل أجرة معينة يكون الأرض خراجية الخراج بالزمان الزمان بمعنى التعهد يتعهد أن يؤتي للخليفة في كل سنة ربع حاصل هذه الأرض جمع مقاسمة أو يؤتي ألف دينار في كل سنة يسمون خراجا عذاب الزمان الخراج في مقابل المقاسمة على هذا تخرج الرواية عن محل الكلام فهي أجنبية أما نحن في كلامنا في منافع العين المبتاعة بالبيع الفاسد إذا استوفاها المشتري هل يزمنها أو لا أي ارتباط من الرواية بمحل الكلام؟ ذكر هذا الاهتمام سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، قال وإن لم أجد هذا في كلام غيره قدس الله نفسه، يعني إلا أن هذا الاهتمام ذكره الشهيدي في تعليقته أيضا، وإن كان احتمالا ضعيفا الخراج بالزمان المقاسمة أيضا بالزمان، أية خصوصية الخراج في المقاسمة أيضا، يتعهد الشخص أن يؤتي ربعا من حاصل الأرض إلى الخليفة يثبت له حق المقاسمة، الخراج أيضا كذلك. لماذا قال الخراج بالزمان ولم يقل المقاسمة بالزمان؟ احتمال ساقط، مع أنه ساقط احتمله أيضا الشهيدي قدس الله نفسه، فهذا الاحتمال ساقط. ومن المحتمل في الرواية أن يراد بالزمان مطلق ما يثبت على الذمة، يقال فلان ضامن لهذا الشيء ثبت على عهدته لا بد أن يخرج من هذا، سواء كان بالاختيار أم ثبت على ذمته بلا اختيار. الاختيار معلوم كما البيع الصحيح يزمن البايع للمشتري والمشتري للبايع، هذا ضامن لهذا المبيع ذاک ام ضامن بالثمن يتبادلان، هذا كل منهما على ذمته عهدته، هذا بالاختيار وقد يكون بلا اختيار، كما في البيع الفاسد يزمن الشيء من دون اختيار، لا يريد أن يكون ضامنا لهذا الشيء بعد البيع، لكن الشارع يحكم ببطلان المعاملة وزمان البائع أو المشتري. أو في موارد الغصب مثلا يختصب عينا على أن يكون ملكا له، لا أن يكون ضامنا، الزمان لا يلتزم به، والشارع يحكم عليه بالزمان. يمكن أن يراد بالزمان هذا المعنى مطلق ما يثبت على الذمة، سواء كان بالاختيار أم بغير الاختيار، ولكن الشارع يحكم بالزمان. هذا المعنى هو الذي اختاره أبو حنيفة وفهم ذلك من الرواية، وذهب إلى أن في موارد اختصاب العين بما أن العين على ذمة هذا الغاصب لا يزمن المنافع، الخراج بمعنى المنافع، المنافع لهذا الغاصب في مقابل كونه ضامنا للعين، الزمان مطلق الثبوت على الأهداء. في موارد الغصب الشارع يحكم بذلك أن العين على عهدتك، في مقابل هذا التعهد المنافع له، الخراج له. فلأجل هذا حكم في صحيحة أبي ولاد على ما ينقل في هذه الرواية أن أبا حنيفة حكم على براءة ذمة هذا المستأجر الذي خالف صاحب الدابة وركبها إلى غير محل الإجارة، قال أنت لست ضامنا للمنافع، المنافع لك لأن العين داخل في عهدتك. وهذا الاحتمال أسقطه الصادق سلام الله عليه وقال ما مضمونه أن بهذه الفتيا وأمثالها یغضب الله تعالی علی العباد السماء یمنع ماءها والارض برکاتها. ما معنا انسان یختسب عینا ولا یضمن المنافع یقول المنافع له. قصب العین لیس من اسباب ملکیت المنفعه بل الغاصب ضامن لهذه العین و هکذا لمنافعها استوفاها عمدن بستوف المنافع و یأتی فی محله ان شاء الله ان الغاصب ضامن للمنافع. فهذا الاحتمال مردود برد صادق سلام الله علیه. الاحتمال الثانی ان یراد بالزمان مطلق الزمان مطلق ما ثبت علی الذمه سواء کان بالاختیار او بغیر الاختیار ولكن في موارد البيع وامثاله مما يختار المشتري الزمان. في موارد البيع الفاسد المشتري هكذا يزمن هذا الشيء بحكم الشارع وان كان هذا لا يرضى بذلك لم يرد المشتري الزمان لكن حکم علیه بذالک غصبا و علا نقض مرامه یعنی من جهت شارع لیس امرا اختیاریا. فی مثل ذلک قال ابو حمزه بان الزمان مرتفع لان العین مورد الزمان فلا يكون المنافع ايضا مضمونه على هذا الزمان بل يملك المنافع من جهه زمان العين لكن الشارع هو الذي حكم عليه بالزمان ليس الزمان اختياريا. في موارد البيع الفاسد زمان موجود وهو على غير اختيار هذا الرجل لم يرد الآن الزمان في هذه المعاملة بعد البيع بل قاء بشر على أن يكون مالكا بعد البيع لا يكون زامنا الشارع يحكم عليه بالزمان. قال هذا الزمان يوجب أن يكون الإنسان مالكا للمنافع في مثل بيع الفاسد وأمثال ذلك لا في موارد الغصب بل امثال البيع و امثاله مما يكون الورود بالاختيار و الزمان بلا اختيار. و هذا ايضا لا يمكن المساعده عليه لان لازم ذلك ان يكون في موارد الغصب المنافع كلها مملوكه للغاصب و انما الزامن زامن للعين فلو فرضنا ان المنافع اخذها شخص اخر شخص ثالث يزمن المنافع لهذا الغاصب او لهذا المشتري الذي اشترى بالبيع الفاسد ولا يكون زامنا للمالك و هذا لا یزا به الاسحاب قدس الله اسرارهم لا یفتون به ذالک. اذا کان البیع فاسدن المنافع یرجع الى البایع لا الى المشتری بالبیع الفاسد فلو غصبه احد من المشتری یزمن المنافع للبایع لا یزمن المنافع للمشتری لانه لیس ملکاً للمشتری. و على قول هذا الفقیه لا بد ان یکون ضامنا للمشتری لانه ملک هذه المنافع من جهت زمانه بالعین الشارع حکم علیه بالزمان. فهذا الاحتمال ایزن ساقط في الحدیث يتعين ان يراد بالزمان الزمان ولكن في موارد الامضاء الشرعي لا في موارد لم يمضي الشارع المعاملة. إنسان يرد على المعاملة من جهة الزمان، المشتري زامن للثمن حتى يأخذه البايع، البايع زامن للمبيع حتى يسلمه إلى المشتري، كل منهما زامن، إلا أن الزمان مع إمضاء الشارع، الشارع إذن يمضي ذلك لأن البيع صحيح، الزمان موجود. الفرق بينه وبين قول ابن حمزه ان في قول ابن حمزه الامضاء الشرعي للزمان لم يكن لان البيع فاسد او مغصوب، هنا لا، هنا الامضاء الشرعي ايضا موجود، اقدم على الزمان و الشارع ايضا امضى هذا الزمان في هذه الصورة يكون الخراج بالزمان، البيع الصحيح اقدم على الزمان والشارع ايضا امضى هذا الزمان، امضى هذه المعاملة، كل من الثمن والمثمن كل منهما بإزاء الآخر يكون ضامنا، والزمان شرعي ايضا في هذه الصورة نحكم بأن منافع هذا الشيء ملك لهذا الزامن، لأن الشارع هو الذي حكم بالزمان، وهذا هو الذي يقول به الفقهاء المشهورون إذا تصرف في هذا غيره يكون زامنا، يكون الحديث على هذا خارجا عن محل كلامنا، محل كلامنا الزمان الذي لم يمضيه الشارع بل حكم بعدم صحة المعاملة ولم يمضي هذا الزمان وهذه المعاملة ولم يرد في هذه الصورة دليل على أن المنافع يكون مملوكا للمشتري، فالدليل على أن الزمان مرتفعون والاستدلال عليه بهذا الحديث ساقطان لا محالة. و بعد ذلك لابد أن نلاحظ هل أن ما ذهب إليه المشهور من زمان هذه المنافع التي استوفاها المشتري في البيع الفاسد هل هناك دليل يقتضي ذلك؟ او ان هذا ايضا لا دليل عليه، و ان الاستدلال على الزمان بحديث على اليد صحيح في المقام، او ان على اليد لا يشمل المقام لان المنافع ليس لها وجود عيني حقيقي، و الحديث ظاهر في الموجود الخارجي، على اليد ما أخذت حتى تعدي، الأداء في الموجود الخارجي يكون، أما المنافع لا معنى للأداء فيها فلا يشمله الحديث، أو أن الحديث يشمل هذه المنافع نبينها إن شاء الله تعالى.